بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان لمتن ثلاثة الأصول، يعلق عليها فضيلة الشيخ أسامة العمري حفظه الله تعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ صالح حفظه الله معلقا: ابتدأ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة، هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإن أول ما يقع عليه بصرك في المصحف وقبل كل سورة منه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبداءة بها في الرسائل وفي الكتب وفي المؤلفات اقتداء بكتاب الله عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتبها في أول رسائله حينما يكتب إلى الأمراء والرؤساء وإلى من في أقطار الأرض يدعوهم إلى الإسلام، يبدأ كتابته ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح أحاديثه وكلامه ببسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل على أن البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة سبأ بدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال الشيخ صالح: ينبغي البدء ببسم الله الرحمن الرحيم في كل أمر له أهمية، وكل مؤلف له أهمية وله قيمة وكل رسالة. وعلى هذا فالذين لا يبدأون مؤلفاتهم ورسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم، هؤلاء تركوا السنة النبوية والاقتداء بكتاب الله عز وجل، وربما بسبب ذلك أن كتبهم هذه ورسائلهم ليس فيها بركة وليس فيها فائدة، لأنها إذا خلت من بسم الله الرحمن الرحيم فإنها منزوعة الفائدة. لماذا تركوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ إنما تركوها لأنها سنة، وهم ينفرون من السنة أو يقلدون من ينفر من السنة، فينبغي التنبه لمثل هذا. فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم الاستعانة باسم
بسم
الله.
الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالشيخ صالح فوزان حفظه الله قد شرع في الكلام عن بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل الشروع تعليقي على ما ذكره الشيخ حفظه الله، نقول مسألة ألا وهي إعراب ثلاثة الأصول وأدلتها. لو سأل سائل: ما إعراب عنوان هذه الرسالة؟ الجواب أن نقول أن ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذه ثلاثة، والخبر مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الأصول مضاف إليه وهو مجرور، هذه ثلاثة أصول، والجر في الأصول مجرور بتبعية، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثلاثة الأصول، والواء هنا عاطفة، أدلتها معطوف، ولكن هل هو معطوف على أصول فتكون مجرورة أو معطوف على ثلاثة؟ الجواب أنها معطوفة على ثلاثة، فهي مرفوعة أيضا، هي مرفوعة أيضا. و الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. ما معنى أصول؟ معنى أصول ثلاثة الأصول. ما معنى الأصول؟ هو جمع أصل ويجمع على فعول، والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار أي أساس الجدار. وأما في الاصطلاح فيطلق الأصل على أربعة أشياء: الأول الدليل، فيقال الأصل في تحريم الخمر الكتاب والسنة، فيراد بالأصل هنا الدليل، وهذا هو الغالب عند الأصوليين عند ذكر الأصل في من جهة التحريم الخمر، ثم يذكرون الدليل. هذا هو الغالب عند أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. الأمر الثاني الرجحان، فيقال الأصل في الكلام الحقيقة. الأمر الثالث القاعدة المستمرة، فيقال في هذه المسألة أن أصل هذه المسألة على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة. الأمر الرابع المقيس عليه كما هو في كتب الأصول، الأصل والفرع والعلة والحكم في باب القياس. والمؤلف رحمه الله هنا أراد بالأصل الذي هو الأساس، ما يبنى عليه غيره. والشيخ رحمه الله هنا لم يذكر مقدمة، بل قال بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الشيخ رحمه الله جل وعلا لم يذكر مقدمة لهذه الرسالة الطيبة النافعة، وذلك كما ذكر أهل العلم رحمهم الله جل وعلا لأمرين. الأمر الأول أن هذه الرسالة في باب التوحيد، فقال أهل العلم رحمهم الله من باب مراعاة الأدب في مقام التوحيد ألا يجعل العبد فاصلاً بين الحق والدال على الحق، فالحق هو التوحيد والدال على الحق هو الله سبحانه وتعالى، ذلك في كتابه وفي سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، مثل ما فعل البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه لم يجعل مقدمة لكتابه. قال أهل العلم من أسباب ذلك مراعاة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يتقدم بين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام الناس. والشيخ لعله أراد هنا ألا يتقدم بين كلام الله الذي هو ما يكون في تحقيق مسائل التوحيد في مسائل العقيدة الصحيحة شيء من كلامه رحمه الله جل وعلا، لذا قال بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل، ثم دخل فيما يكون في باب الاعتقاد وباب التوحيد. الأمر الثاني كأن الشيخ رحمه الله أراد أن تكون هذه الرسالة ثلاثة الأصول وكذلك الرسائل الأخرى له التي هي بنحو هذه الرسالة، كأنه أراد أن تكون كالرسائل الشخصية التي ترسل إلى كل إنسان على حدة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. فإذا كان على هذا الأمر فإن هذا أدعى للفهم والقبول والاهتمام، فكأن الشيخ يرسل رسالة خاصة لكل مسلم حتى يهتم بهذه الرسالة الخاصة. الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله امتازت رسائله ومؤلفاته بميز عظيمة، سنذكر بعض هذه الميز والميزات. أولاً، امتازت رسائل الشيخ بسهولة العبارة ووضوح العبارة، كذلك المكنة في العبارة. ثانياً، أن رسائل الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله امتازت أيضاً بأن الشيخ كان يراعي المخاطب بهذه الرسالة، كان يراعي المخاطب بهذه الرسالة. اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، يراعي المخاطب بهذه الرسالة. الأمر الثالث، امتازت كذلك بأن الشيخ في رسائله وكتبه تجنب الألفاظ الكلامية الفلسفية والألفاظ كذلك المعقدة، فإن الألفاظ فيها المسألة ودليل المسألة، كصنيع البخاري رحمه الله جل وعلا في صحيحه. وهذا يجرنا إلى رابعاً، امتازت بالاعتماد على الدليل، على فهم سلف هذه الأمة. فتجد الشيخ رحمه الله جل وعلا عندما يذكر المسألة فإنه يذكر مع المسألة دليل هذه المسألة، وهذا واضح رحمه الله جل وعلا في كتبه، فإنه واضح جدا في كتبه أنه يذكر المسألة ودليل المسألة، وذلك لأن العبد متعبد بالدليل من الكتاب والسنة، وأن يكون الفهم للدليل من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ذلك أهل العلم رحمهم الله نصوا على ذلك في ميزات كتب الشيخ رحمه الله. لذلك شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله كان يقول: ميزة هذه الرسالة ذكر الدليل لكل مسألة، ميزة هذه الرسالة ذكر الدليل مع كل مسألة. وكان يقول: وهذا هو المنبغي على من يكتب. إذا كتب العبد من طلبة العلم وحملة الآثار مسألة عقدية أو مسألة فقهية، فإنه المنبغي عليه أن يتبع المسألة بدليل، أن يتبع المسألة بالدليل. وهذه الرسالة ثلاث الأصول على صغر حجمها فيها ما يقارب نحو 60 نص من آية وحديث، على صغر حجمها فيها هذا العدد الكبير، وهذا كله يدل على أن الشيخ يعتمد على الدليل من الكتاب والسنة. كذلك من ميز رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمق الاستنباط، هذا واضح في رسائله وكتبه رحمه الله. ومن ذلك ما جاء في كتاب التوحيد في الاستنباطات في المسائل، فإن فيها عمق كبير في هذه الاستنباطات. كذلك مما امتازت به كتب الشيخ ورسائل الشيخ وهو سادسا، انتزاع المسائل من الأدلة، انتزاع المسائل من الأدلة. فإن أهل السنة رحمهم الله جل وعلا يستدلون ثم يعتقدون، يأخذون اعتقادهم من الدليل، على خلاف طريقة أهل البدع والأهواء، فإنهم يعتقدون الشيء دينا ثم بعد ذلك يحشدون الأدلة في هذا المعتقد. وأما أهل السنة فإنهم يأخذون اعتقادهم من الأدلة الشرعية. كذلك من ميز رسائل الشيخ وهو سابعا أن الشيخ رحمه الله يكثر من الاستشهاد بكلام العلماء وبكلام الأئمة الأعلام ولا ينفرد، فإن في هذه الرسالة على صغر حجمها نقل 6 نصوص عن أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. نقل عن الإمام الشافعي، عن الإمام البخاري، عن ابن كثير، عن الحافظ ابن كثير، كما سوف يأتينا عند شرحنا لهذه الرسالة. والشيخ رحمه الله ليس مقلدا لابن تيمية مثلا أو مقلدا لابن القيم، وإنما يأخذ من حيث أخذ هؤلاء الأعلام، يأخذ الكتاب والسنة ومن أحمد والشافعي والبخاري وباقي أئمة الإسلام، رحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أسكنه فسيح جناته. ثامنا، من ميز كتب الشيخ ورسائله حسن الترتيب في التصنيف، كما سوف يأتينا بإذن الله جل وعلا ذلك واضحاً في هذه الرسالة الطيبة النافعة. تاسعاً، أن رسائل الشيخ ومؤلفات الشيخ رحمه الله تصلح لجميع طبقات طلاب العلم، تصلح للمبتدئين كبداية لهم، تصلح كذلك للمتوسطين، تصلح كذلك للمنتهين من جهة الذكرى. فكتب الشيخ قد حصل منها أنها تصلح لجميع شرائح طلبة العلم. كذلك عاشرا، من مزايا كتب الشيخ رحمه الله أن مؤلفات الشيخ عالجت كثيرا من القضايا العملية الواقعة عند الناس، فلا يستغني عن مؤلفات الشيخ الخاص ولا العام. ذلك مؤلفات شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تصلح، بل هي من أهم الكتب في الدعوة التأسيسية والدعوة التصحيحية، في الدعوة التأسيسية في دعوة غير المسلمين، كذلك في الدعوة التصحيحية فيما وقع فيه بعض المسلمين، فتصلح كتب الشيخ في التأسيس والتصحيح مع ما احتوت كتبه من التأصيل والتفصيل. فالشيخ رحمه الله جل وعلا كتبه نافعة قيمة وعظيمة. كذلك 11، تمتاز كتب أو غالب كتب الشيخ رحمه الله بالاختصار، تمتاز غالب كتب الشيخ رحمه الله بالاختصار. الشيخ صالح رحمه الله هنا لما ذكر ما يتعلق بالبسملة ذكر أن البسملة هي من جهة أنها قد يعني من جهة أنها ابتداء المصنف بها قال اقتداء بكتاب الله كذلك ما جاء في السنة. نستنبط من كلام الشيخ هنا وسنزيد عليه أن الابتداء بالبسملة مشروع لأمور. الأمر الأول اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فإن أول ما يقع عليه بصرك في المصحف البسملة، وكذلك قبل كل سورة منه بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني أن ذلك أن البداية بالبسملة سنة نبوية، فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يبتدئ الكتابات والمخاطبات بالبسملة، كما جاء في قصة هرقل عظيم الروم وخطابه رسول الله صلى الله عليه وسلم له معروف مشهور. كذلك ثالثا أن ذلك من سنن الأنبياء، كما جاء في قصة سليمان في سورة النمل في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فرابعا أن ذلك هو عمل الخلفاء الراشدين، وأن ذلك هو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن سار على طريقتهم وعلى هديهم إلى زماننا هذا من أئمة الهدى والدين. فإن خطابات وكتابات الصحابة الخلفاء الراشدين وغيرهم مبتدأ بالبسملة. خامسا كما ذكر القرطبي رحمه الله جل وعلا ذلك، أنه بإجماع أهل العلم رحمهم الله جل وعلا أن البداية في الخطابات وفي الكتابات تكون ببدء البسملة. والشيخ هنا نبه أن الذين لا يبدأون مؤلفاتهم ورسائلهم بالبسملة هؤلاء تركوا السنة النبوية. لذلك تجد بعض الناس حتى من طلبة العلم يغفل عن هذه المسألة، فيكتب خطابا أو يكتب كتابة وليس فيها ذكر البسملة، ليس فيها ذكر البسملة. لذلك تجد من كلام أهل العلم رحمهم الله لما أراد بعض الناس لحجة من الحجج عنده أنه تترك الكتابة في خطابات الدولة الحكومية عندنا في المملكة أنه لا يكتب على 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 الكتاب أو على الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم، في يعني أن ذلك يكون أصلا مطبوعا. فرد ذلك أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، وأن ذلك لا بد أن يكتب، وأن مسألة الامتهان وما يتعلق بالامتهان التوجيه فيها يكون إلى المستخدم لهذه الكتابات والمستخدم لهذه الخطابات، أنه يحرص على حفظها وعلى الاهتمام بها، فإذا كان قد انتهى منها أنه يحرص على إتلافها إما بتمزيق يطمس به ما يتعلق بالبسملة وما يتعلق بذكر الله، أو بحرق هذه الخطابات التي فيها شيء من ذكر الله جل وعلا. ولكن لا تترك البسملة كما أنه سلم لم يكن يترك البسملة في كتاباته. فهذه الشبهة جاءت على بعض الناس من جهة أنه يقول أني لا أكتب البسملة في الخطابات خشية الامتهان، إنما هي شبهة قد جاءت عليه من إبليس، فليستعذ هذا المشبه من الشيطان الرجيم. بل قال الشيخ هنا وربما بسبب ذلك أن كتبهم هذه كذلك رسائلهم ليس فيها بركة، منزوعة البركة، منزوعة الخير، ذلك لأنه لم يقتدوا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والواجب على المسلم أن يقتدي برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حتى في ألفاظه وحتى في كتاباته. لذلك أنا أحرص في كتابات أن يعني إذا ذكرت مثلا شيئا في الكتابات في أما بعد أن أكتب أما بعد، لأن هذا هو المشهور من سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما قولهما بعد يعني هو موجود، لكن لم أطلع في حد علمي على أن ذلك كان من كتابات الرسول وبعد، وإنما المشهور أما بعد، حتى ولو وجد فإنه قليل أو نادر. فالمنبغي علينا حتى في هذه الأمور الدقيقة أن نقتدي برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نحرص على ما كان منه صلوات ربي وسلامه عليه حتى في كتابات، حتى بالكتابات وحتى في الخطابات. نعم.
أحسن الله عليكم شيخ. قال الشيخ صالح حفظه الله: لماذا تركوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ إنما تركوها لأنها سنة، وهم ينفرون من السنة أو يقلدون من هذا. نعم شيخ. قوله بسم الله جار ومجرور، نعم، متعلق بمحذوف تقديره أستعين باسم الله.
لا، قبل هذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم الاستعانة. قبل هذا ما قرأته يا أبا نوح؟ اقرأه.
أبشر شيخ.
فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم
قرأناها شيخ.
طيب، فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم الاستعانة باسم الله. فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم الاستعانة باسم الله. الباء هنا المشهور عند أهل العلم رحمهم الله جل وعلا أنها للاستعانة، أنها للاستعانة، وقيل أن الباء للمصاحبة كما ذكر الخلاف فيها الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في فتح المجيد. الزمخشري المعتزلي أبو القاسم رجح أنها للمصاحبة. هنا الشيخ يقول الاستعانة بسم الله أي الباء للاستعانة. الزمخشري المعتزلي رجح أنها للمصاحبة كما في الكشافي وفي غيره. وسبب ذلك أن الزمخشري كان معتزليا، فرجح أن الباء هنا في بسم الله للمصاحبة، وذلك لأن المعتزلة يرون أن العبد خالق فعل نفسه وأنه ليس لله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد وليس مستعينا بالله سبحانه وتعالى. رجح الزمخشري ذلك، وهذا انتصارا لمذهبه المعتزلي. ومعلوم أن أبا القاسم الزمخشري كان مجاهرا بالاعتزال، مفتخرا بالاعتزال، فإنه كان من شدة افتخاره بالاعتزال أنه كان إذا استأذن على صاحب له ليدخل على صاحبه في الدار يقول إذا قال صاحب الدار من عند الباب، فيقول الزمخشري أنا أبو القاسم المعتزلي، وذلك لشدة افتخاره بهذا المذهب الخبيث. ومعلوم أنه قد بث الزمخشري اعتزالياته في كتاب الكشاف، كلام في ذلك قد تكلمنا عنه في مواطن أخرى، فلا يعني أعيد هنا الكلام عن ذلك. نعم.
نعم شيخ، أحسن الله إليك. يقول الشيخ حفظه الله: وعلى هذا فالذين لا يبدأون مؤلفاتهم وغسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم، هؤلاء تركوا السنة النبوية والاقتداء بكتاب الله عز وجل، فربما بسبب
قرأناه يا
ذلك
أبا
أن...
نوح،
نعم شيخ. شيخ
ما
أنا
بالك
قرأت
يا نوح؟
شيخ أنا
نحن
قرأت
الآن
تعليق
بعد
الشيخ.
ذلك يا أبا نوح، فينبغي
نعم
التنبيه
نعم شيخ،
لمثل ذلك. فمعنى بسم الله الرحيم قرأنا الاستعانة بسم الله، فقوله بسم الله القراءة هنا الآن.
نعم شيخ. فقوله
نعم
بسم الله جار ومجرور، متعلق بمحذوف تقديره أستعين باسم الله الرحمن الرحيم، أو أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم تبركا بها واستعانة بالله عز وجل، فهي مطلع عظيم للكلام وللكتب والرسائل، فالإنسان يستعين بالله في بدايتها ويتبرك باسمه سبحانه وتعالى. أكمل شيخ.
أكمل أكمل.
قال الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله. قال الشيخ صالح حفظه الله معلقا: قوله اعلم كلمة تشير إلى الاهتمام بالموضوع، فإذا قال اعلم فمعناه أن الأمر الذي سيلقيه عليك أمر مهم، فهذه الكلمة تدل على أهمية الموضوع الذي يبدأ بها فيه. ومعنى اعلم فعل أمر من العلم، أي تعلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، أو تصور الشيء على طبق الواقع، وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، أو تصور الشيء على خلاف الواقع هو الجهل، وهو ضد العلم.
الشيخ رحمه
وقوله
الله
رحمك الله،
ذكر البسملة، وأن إعراب البسملة جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أستعين بسم الله الرحمن الرحيم، أو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم تبركا بها واستعانة بالله جل وعلا. يقول شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله: أحسن ما يقال في ذلك في قوله بسم الله أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام. أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام. فعندما تريد أن تقرأ كأنك تقدر بسم الله أقرأ. الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل، هذا الفعل محذوف أو ظاهر؟ محذوف. هذا الفعل محذوف، فكأنك تقول بسم الله أقرأ. قال الشيخ مناسب للمقام، فلا تقول بسم الله أبتدئ، لا، كأنك تقول إذا كنت تقرأ كأنك تقول بسم الله أقرأ. لا، قال الشيخ مناسب للمقام. إذا كنت تأكل كأنك تقول لما تقول بسم الله: بسم الله أأكل. إذا شربت كأنك تقول بسم الله أشرب. فالشيخ قال فعل مؤخر مناسب للمقام، ليس فعل مقدم. فما تقول أقرأ ببسم الله، أكتب ببسم الله، فإن الأفضل هو تأخير الفعل وتقديم البسملة، هو تأخير الفعل وتقديم البسملة. وأهل العلم رحمهم الله جل وعلا ذكروا أن ذلك لفائدتين: الفائدة الأولى التبرك بالبداءة بسم الله جل وعلا، تقول بسم الله أقرأ. الفائدة الثانية أن التقديم يفيد الحصر، يفيد الحصر، كما قال ذلك أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. وكذلك ما يكون مناسب للمقام، لأنه أدل على المراد، من جهة أنك لا تقصد بسم الله أبتدئ، فسيقول لك قائل: ماذا تبتدئ؟ الأكل، الشرب، القراءة، إلى آخر الكتابة، إلى آخره، ولكن تكون الذبح، وإنما يكون مناسب للمقام الذي ابتدأت به، كأنك تقول بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أذبح، إلى آخر ما ذكره أهل العلم رحمهم الله جل وعلا في البسملة. الشيخ رحمه الله قال: ومعنى اعلم قال رحمه الله: كلمة تشير إلى الاهتمام بالموضوع، فإذا قال اعلم فمعناه أن الأمر الذي سيلقيه عليك أمر مهم. اعلم فعل أمر بمعنى تعلم، أي كن متهيئا ومتفهما لما يلقى عليك من العلم. واعلم كلمة يؤتى بها كما ذكر الشيخ هنا في الأشياء والأمور المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إليها وإلى ما يلقى إليه. والشيخ رحمه الله حتى في هذه الكلمة اعلم اتبع الوحي المنزل، فإن جاء في نصوص القرآن، كذلك جاء أيضا في نصوص يعني ما جاء في الحديث النبوية، اعلم أن ذلك في الأمور المهمة، كذلك في القرآن ما جاء أيضا أن ذلك من طرق القرآن في الدعوة إلى التوحيد، كما جاء في قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلما كان الكتاب في التوحيد ناسب أيضا أن يتبع طريقة القرآن في تقرير التوحيد، في تقرير التوحيد. فهذه الكلمة فيها شد انتباه للمخاطب، لذلك الشيخ رحمه الله راعى أنه يكتب هذه الكلمة لما ذكرنا من فوائد. نعم،
أحسن الله عليكم. قال الشيخ صالح حفظه الله: وقوله رحمك الله هذا دعاء لطالب العلم، فالشيخ يدعو لطلبة العلم بأن يرحمهم الله وأن يلقي عليهم رحمته سبحانه وتعالى، فهذا فيه التلطف من المعلم بالمتعلم، وأنه يبدأ بالكلام الطيب والدعاء الصالح حتى يؤثر ذلك فيه ويقبل على معلمه. أما إذا بدأ المعلم بالكلام القاسي والكلام غير المناسب فإن هذا ينفره، فالواجب على المعلم وعلى من يدعو إلى الله وعلى من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر التلطف مع من يخاطبه بالدعاء له والثناء عليه والكلام اللين، فإن هذا أدعى للقبول. أما المعاند والمكابر فإن هذا له خطاب آخر. قال الله
الشيخ
سبحانه:
الشيخ الله قسم، لم يجعل الكلام كله على الشيخ حفظه الله الشيخ صالح الفوزان، قسم، لم يجعل الكلام كله على سياق واحد، وإنما هناك ما يكون للمتعلم له سياق وله طريقة في المخاطبة، وهناك كذلك المعاند والمكابر له كذلك طريقة في الكلام معه وخطاب آخر. نعم.
قال حفظه الله: أما المعاند والمكابر فإن هذا له خطاب آخر. قال الله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا
إلا الذين ظلموا منهم، هذا استثناء. نعم.
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالذين ظلموا من أهل الكتاب وعاندوا وكابروا هؤلاء لا يخاطبون بالتي هي أحسن، بل يخاطبون بما يردعهم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. المنافقون لا يجاهدون بالسلاح.
من هذه الآية أن المنافقين، نعم، لا يجاهدون بالسلاح، وإنما يجاهدون باللسان وبالحجة والبرهان وسلطان العلم. نعم.
وإنما يجاهدون بالحجة والكلام والرد عليهم بالغلظة ردعا لهم وتنفيرا للناس عنهم. وقال تعالى فيهم: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هؤلاء لهم خطاب خاص لأنهم أهل عناد ومكابرة ولا يريدون الحق بل يريدون تضليل الناس، فهؤلاء يخاطبون بما يليق بهم. أما الطالب المسترشد فهذا يخاطب بالرفق والرحمة واللطف لأنه يريد الحق ويريد العلم والفائدة.
ففرق بين المسترشد والمعترض، فرق بين المستفيد والمكابر، فرق بين طالب العلم وطالب الذي يطلب المعاندة والمكابرة. فالشيخ هنا لما كانت رسالته طلبة العلم المستفيدين، قال رحمه الله: اعلم، أي اعلم أيها القارئ والمخاطب. وهذا الدعاء من الشيخ يدل على تلطفه وعلى محبته وعلى شفقته، وفيه كذلك الترغيب في أن يستمع المستمع وأن يطلع القارئ على هذه الرسالة، فهو ترغيب كذلك له في قراءة الخير في هذه الرسالة الطيبة النافعة. وهذا يدل على اهتمام الشيخ رحمه الله بالمخاطبين، وهذا هو المنبغي على المعلم، والمنبغي على الداعية، والمنبغي على الأستاذ، أن يهتم بالمخاطبين ويهتم بطلبة العلم وبمحبي العلم، وأنه يترفق بهم. وهذه الرسالة في هذه الكلمة اعلم، نتعلم منها أدب في طلب العلم، ألا وهو الترغيب في الخير والمحبة للطالب والتلطف في العبارة والشفقة على المخاطب. والشيخ رحمه الله هذه عادة من عاداته في كتبه، أنه يبتدئ: اعلم رحمك الله، اعلم شدك الله لطاعته، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يتولاك في الدنيا والآخرة، كما جاء ذلك في رسائل له، أنه يدعو لطالب العلم ويدعو لقارئ الرسالة. وهذا دليل على حرصه رحمه الله جل وعلا، وهذا هو المنبغي على المعلم وعلى المتكلم، أن يستعمل مثل هذه العبارات التي فيها شد لأذهان الناس، وفيها كذلك أيضا تحريك لأذهان الناس، وفيها كذلك الدعاء للمخاطبين. نعم،
أحسن الله عليكم شيخ. قال الشيخ صالح حفظه الله: قوله اعلم رحمك الله دعاء لك بالرحمة، فإذا رحمك الله فإنك تكون سعيدا بها في الدنيا والآخرة إذا دخلت في رحمة الله، وهذا دعاء من عالم جليل ورجل صالح يوجى له القبول إن شاء الله.
وهذا من الشيخ لفتة طيبة، من الشيخ صالح فوزان حفظه الله، لفتة طيبة من جهتي: أنك إذا دخلت في رحمة الله، وهذا دعاء من عالم جليل الذي هو شيخ الإسلام حمد الله رحمه الله، رجل صالح يرجى له قبول الإجابة إن شاء الله تعالى. وهذا كذلك من دقة الشيخ، أنه لم يطلق العبارة، لم يقل يرجى له القبول، إنما مع تعظيمه شيخ الإسلام حمد الله رحمه الله، لكن لم يترك تقييدات الشرع، بل قال إن شاء الله، بل قال إن شاء الله. فيعني حتى وإن كنت معظما للفاضل لا تخرج عن تقييدات الشريعة. فالشيخ هنا رحمه الله قال اعلم رحمك الله، والرحمة دعاء، دعاء لك يا أيها القارئ لهذه الرسالة والمستمع لهذه الرسالة بأن يرحمك الله جل وعلا. والرحمة قال أهل العلم تتضمن أمران: الأمر الأول غفران ما تقدم من الذنوب، والأمر الثاني التوفيق فيما يستقبل العبد من أمره. فغفران ما يتقدم من الذنوب، والتوفيق للعبد فيما يستقبل من أمره. فهذا دعاء لك بالمغفرة ودعاء لك بالتوفيق، فجمعها الشيخ رحمه الله في قوله رحمك الله، وهذا من فقه الشيخ وبصيرته رحمه الله جل وعلا. وهذه الرسالة لما كانت رسالة في التوحيد وفي الاعتقاد الصحيح، فكأن الشيخ هنا يشير بأن قارئ هذه الرسالة إذا أخذ بمضامينها وعمل بها بعد أن تعلمها وحصل منه كذلك ما يحصل من بث الخير هذا، فإنه بإذن الله جل وعلا أنه يحصل بذلك له الرحمة من الله سبحانه وتعالى وغفران ما وذلك بغفران ما سبق من الذنوب والتوفيق فيما يستقبل من الأمر. فالتوحيد من أسباب تكفير الذنوب، والرسالة في التوحيد، وهذه مناسبة دقيقة في قول الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله، أن الشيخ ذكر في أول الرسالة هذا الدعاء بلفظ رحمك الله، لأن التوحيد إذا أخذ به العبد وعمل به وحقق التوحيد تحقيقا صحيحا فإنه بإذن الله جل وعلا سيكون له الخير وستحصل له الرحمة. لذلك بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والشيخ بن سعد رحمه الله يقول: إذا كمل في القلب التوحيد فإنه يمنع دخول النار بالكلية. الشيخ هنا رحمه الله ذكر هذا الدعاء هنا، لأنك إذا كان العبد محقا للتوحيد فإنه بإذن الله جل وعلا هو داخل في رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن دخل في رحمة الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه ووفق فيما يستقبل من أمره. فهذه مناسبة دقيقة لهذا الدعاء في هذا الموطن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. قال الشيخ صالح حفظه الله: قوله يجب، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب هو
هذا حكم الواجب. هذا حكم الواجب، الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا حكمه، وإلا الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام من جهة التعريف بالحدود. وأما حكم الواجب فهو ما يثاب فاعله استحقاقا ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه استحقاقا. والتعريف بالحكم موجود عند بعض أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، ولكن قال بعض أهل العلم ومنهم ابن عقيل قال: والتعريف بالحكم يأباه المحققون. ولكن لعل الشيخ صالح هنا عرف بالحكم، وذلك لإظهار ذلك بين المسلمين، ولأن الرسالة رسالة يستفيد منها المبتدئين، فعرف الواجب بالحكم، وذلك لأنه أظهر عند كثير من العوام وعند كثير من المبتدئين، فكأنه يقول أن الواجب حكمه كذا وكذا حتى ينتبه القارئ إلى ذلك. وإلا فإن في كتب العلماء من جهة التعريف بالحد تعريفات كثيرة، منها ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وهذا تعريف بالحد، وأما هذا فتعريف بالحكم. نعم، وقد تكلمنا عن هذه المسألة في شرح الورقات، التفريق بين التعريف بالحكم والتعريف بالحد والتعريف بالمثال وباقي أنواع التعاريف. نعم،
أحسن الله عليكم. قال حفظه الله: والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. فقوله نعم. يجب يعني أن هذا الأمر ليس هو من المستحب ولا من
الشيخ
المباح.
رحمه الله ذكر تعريف المستحب بالحكم: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المباح كذا، ليميز لك بين المستحب والمباح، فكانت هذه هي المناسبة. الشيخ حفظه الله ذكر تعريف المستحب حتى وإن كان تعريفا بالحكم، ذكره ليميز لك بين المستحب والمباح والواجب. لذلك قال بعد ذلك يجب، يعني أنه ليس هو من المستحبات وليس هو من المباحات، فكان مناسبة ذكر تعريف المستحب ما ذكره بعد ذلك في قوله المصنف يجب، ثم ما ذكره الشيخ صالح في أنه ليس هو مستحب أو من المباح. نعم
أحسن الله عليك. قال الشيخ حفظه الله: فإذا تركنا تعلم هذه المسائل فإننا نأثم، لأن هذا شأن الواجب، لم يقل
الواجب العيني
لنا.
الواجب العيني ليس المقصود بالوجوب هنا الواجب الكفائي، فإنما يكون في هذه الرسالة ما يكون فيها هو متعلق بالتوحيد والاعتقاد، فليس هو من الواجب الكفائي. بعض الناس، وهذا دائما أذكره أنا، بعض الناس إذا وجد أن إمام المسجد أو أن المعلم أو الشيخ يقرأ في المسجد ذات الأصول، فإن يظن أن هذه القراءة لما يرى الطلاب قد التفوا حول الشيخ ويكتبون عن الشيخ ذات الأصول أو في كتاب التوحيد أو في غيرها، يظنون أن هذا إنما هو مخصوص بطلبة العلم أو بالنخب من المثقفين، ولا يدري هذا المسكين أنه هو مطالب بأن يعرف هذه المسائل ومطالب أن يعرف هذه الأصول، فتجده كما ذكر سابقا أنه قد يشرك بالله جل وعلا على باب المسجد، يحلف بغير الله وقد يستغيث بغير الله، والإمام وراءه أو المعلم وراءه يشرح التوحيد، وهذا والعياذ بالله من غلبة الجهل أو من الإعراض عن ما يتعلق بالواجب العيني. فليست هذه الرسائل وهذه الكتب في الواجبات الكفائية، وإنما هي في الواجبات العينية التي تجب على أعيان المسلمين، على كل فرد من أفراد المسلمين، والله المستعان. نعم
السلام عليكم. قال حفظه الله: لم يقل يستحب لنا أو يستحسن لنا، بل قال يجب علينا وجوبا، والوجوب
بل لم يقل ينبغي، بل لم يقل ينبغي، لأن ينبغي لأهل العلم في إرادها مقاصد عند ذكرها. إذا قال العالم ينبغي فإنه له مقصد في ذلك، لهم مقاصد في قولهم ينبغي. الشيخ هنا صرح بالوجوب حتى لا يظن الضال لما يقول ينبغي أنه يشمل ما هو واجب وما هو مستحب، لكنه صرح بالوجوب نصيحة للأمة حتى يهتموا بهذا الواجب العيني. نعم
صلى الله عليه. قال حفظه الله: والوجوب هو معناه الحتم، من تركه يأثم، ولأن العلم لا يحصل عليه إلا بالتعلم، والتعلم يحتاج
إنما العلم بالتعلم كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتعلم. نعم
والتعلم يحتاج إلى عناية وجهد ووقت، ويحتاج إلى فهم وإلى حضور قلب، هذا هو التعلم.
وهذا ما ذكره الشيخ صالح هنا مهم للغاية يا إخواني، قال التعلم يحتاج إلى عناية، أن تعتني بهذا العلم، ويحتاج معك ويحتاج العلم إلى جهد واجتهاد وبذل للوسع واستفراغ للوسع، كذلك يحتاج إلى وقت، تضيع وقتك في المباحات، بل بعض الناس يضيع وقته في المحرمات، وإذا جاء درس العلم تجده من المسارعين إلى الخروج من حلق الذكر، وهذا من الخذلان والحرمان عياذا بالله. فالعلم يحتاج إلى عناية، إلى مزيد عناية، ويحتاج إلى جهد واجتهاد وسعي وطلب حثيث ويحتاج كذلك إلى وقت، أنك تفرغ وقتك كما أنك تفرغ ذهنك عن كثير من المتعلقات التي قد تصرفك عن طلب العلم، والمعوقات التي قد تصرفك عن حلق الذكر والعلم. ويحتاج كذلك إلى فهم أنك تجتهد في التركيز والتأمل والإعادة والتكرار. بعض الناس إذا المسألة لم يفهمها ولم يتفهمها تركها، يقول والله ما تفهمت هذه المسألة، لكن لو كان من أمور الدنيا فإنه يسافر لها ولو إلى الصين. فإن الناس لو قيل لإنسان إن هناك ميراث لأبيك في الصين، ميراث كبير، هو في السعودية أو في يعني بلد بعيدة عن الصين، لا تجد هذا الإنسان يقترض لكي يسافر إلى الصين لميراث أبيه الدنيوي الفاني، ولكن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الكتاب والسنة فإنه لا يسعى إليه ولو كان ملاصقا للمسجد أو ملاصقا لمعهد دراسي. وهذا والله من عدم التوفيق، أنه يحرص على الدنيا الفانية ويترك الباقية. فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يورث درهم ولا دينارا، وإنما ورث هذا العلم. فالناس يسافرون إلى ميراث آبائهم أو أمهاتهم، ولا يتعنون ولا كيلوات قليلة لميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع حاجتهم إلى هذا الميراث وإلى هذا الحظ العظيم والأوفر. ولكن هذا والله حرمان. ومن كان قد وفق إلى الأخذ من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليثبت وليستعن بالله جل وعلا وليتوكل على الله جل وعلا، ويطلب من الله التأييد والتوفيق على الثبات على هذا الأمر الذي قد قل من يطلبه في زماننا، الطلب الصحيح. فالإنسان يحتاج إلى فهم وإلى حضور قلب، هذا هو التعلم كما قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى ورعاه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة الأولى العلم.
قال الشيخ صالح حفظه الله جل وعلا ما يتعلق بالمسائل وأربع المسائل والعلم والعمل في درسنا القادم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وأنبه الأخوة أن الشيخ سيعلق على الدروس كل يوم ثلاثاء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبانو حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.